الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق اللسان وفجر منه ينابيع الحكمة والبيان، فهدى إلى الجنان أو إلى دركات الجحيم والنيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى والمجتبى للهداية إلى الجنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه في كل زمان ومكان، وجعلنا وإياكم منهم برحمته ومنه وكرمه، إنه العظيم الرحمن. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، الحمد لله الذي من علي وعليكم بالاجتماع في هذا البيت المبارك من بيوت الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بأن يكون مجلسنا مجلسا مباركا مشهودا بالخير، وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز بعظيم رحمته. أيها الأحبة في الله، إن لله عز وجل على الإنسان نعما وفضائل عظيمة ومننا لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم والمنن ومن هذه الفضائل والنوائل أن خلقه وكان معدوما، أن أعطاه وكان بئيسا محروما. من هذه النعم تلك النعمة العظيمة الجليلة الكريمة يوم خلقه، يوم براه فصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين، يوم تقلب ذلك المخلوق الضعيف المسكين في ظلمات الأرحام تحت منه ولطفه ورحمته، فخلقه وسواه ومن عليه بالخير وأعطاه. فما أعظم خلقته وما أدق برايته برايته وقدرته. خلق هذا المخلوق وجعل في خلقه شواهد وحدانيته ودلائل عظمته وألوهيته وربوبيته، يوم أطعمه ولا مطعم له أحد سواه، يوم سقاه ولا يسقي تلك الأحشاء الظامئة أحد سواه. ثم من هذه النعم تلك الأعضاء التي خلقها وصورها وأوجدها وبراها، تلك الأعضاء التي وقفت أمامها الأطباء والحكماء فحارت في بديع صنع الله عقولهم. يوم وقف الأطباء والحكماء أمام أسرار عظمته ودلائل وحدانيته وألوهيته، قف أمام ذلك العقل الذي لو أراد الناس أن يدركوا دقائق ما فيه من العلوم المعقدة لحارت في ذلك أفهامهم وعقولهم. قف أمام العين، فسبحان من قذف فيها نور البصر، ولو سلب ذلك النور ما استطاع أحد في الوجود أن يرده. قف أمام السمع، فلو سلب الله السمع ما استطاعت أطباء الدنيا أن ترده لحظة واحدة. يد، سبحان من خلقها وبراها، سبحان من مدها وبسطها، جرت فيها الدماء وصرفت فيها عروقها من الله فاطر الأرض والسماء. فإن قبضها الله لا يستطيع أحد سواه أن يبسطها. ولئن بسطها الله فشلت لن يستطيع أحد لحظة أن يقبضها. فسبحانه لا إله إلا هو، تبارك الله رب العالمين. تقف أمام هذه الشواهد، أمام هذه الدلائل والعلامات الصادقة التي تدل على أنه الواحد، فلئن تحرك الإنسان ظهرتك حركته، ولئن نام مضطجعا حقيرا ذليلا ظهرتك ذلته. فسبحان الله العظيم، لكي يعلم كل مخلوق أنه تحت أمره وتحت خلقه وقدره، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. خلق هذه المخلوقات لكي يقف الإنسان أمامها فيسبح ويمجد فاطر الكائنات. خلق هذه المخلوقات لكي تمتلئ القلوب بتعظيم فاطر الأرض والسماوات. خلقها وفطرها وبراها فلا يعقب حكمه ولا يغير صنعه، تبارك الله رب العالمين. واليوم أيها الأحبة، نقف أمام عضو خلقه الله فجعل خلقته دليلا على وحدانية الله، عضو حقير صغير ولكنه جليل خطير، يقود إلى الروح والريحان وعظيم درجات الجنان. عضو حقير إذا لم يتق العبد فيه ربه هوى، وضل عن سبيل ربه وغوى. إنه اللسان الذي إذا نظرت إليه حارك صنعه، ووقفت أمام بديع صنع الله في خلقته. ولئن سمعت أصواته واستندت إلى عباراته بهرتك تلك الأصوات وتلك العبارات. خلق الله اللسان، خلقه لكل ناطق من الحيوان، وجعل لكل حيوان لغته ولكل حيوان منطقه. فعلم جل جلاله وتقدست أسماؤه كلمات النمل في ظلمات الليل وضياء النهار، وسمع أصواتها وعلم لغاتها وقضى حوائجها جل جلاله وتقدست أسماؤه. نقف أمام هذا العضو الحقير فيستهويك ما فيه من دلائل عظمة الله وشواهد وحدانية الله، فلئن أصبحت سمعت أصوات الطيور فقلت سبحان الله. ولكل حيوان لغته، ولكل مخلوق عبارته ولهجته، ومع هذا كله لا يختلف عليه صوت من صوت، ولا تشكل عليه عبارة من عبارة، فكلها وسعها سمع الله، وكلها في علم الله وجل الله. أيها الأحبة في الله، يقف الإنسان أمام هذا اللسان في مخلوق من مخلوقات الله الواحد الديان، ألا وهو الإنسان. يقف الإنسان أمام هذا اللسان الذي أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أنه دليل على وحدانية الله رب العالمين. ومن آياته وما أكثرها، يقول جل جلاله في كتابه يحرك القلوب للتفكر والاعتبار بهذه الآية من آياته، يقول جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته التي دلت على وحدانيته وعظمته وألوهيته وربوبيته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. خلق الإنسان وجعل له هذا اللسان لكي يعبر عما في القلب من أشجان وأحزان، لكي يعبر عما في الجنان من أفراح وأتراح. خلق هذا اللسان وخلق صاحبه على صفات لا يعلمها إلا هو جل جلاله. فنثر الناس من بني آدم في مشارق الأرض ومغاربها، وجعل لكل قوم لسانهم، وجعل لكل أمة لهجتهم. فوقفت أمام تلك اللهجات وتلك اللغات علماء اللغات فحارتهم، فوقفوا أمامها حيارى من عظيم سمع الله جل جلاله، حتى إن اللغة الواحدة كلغة العرب مثلا كم فيها من لهجات، كم تفرقت قبائلهم فأصبحت لكل قبيلة لهجتها، يشب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، فلا إله إلا الله العليم الخبير. هذا اللسان ما خلقه الله عبثا، هذا اللسان أمره عظيم عند الله الواحد الديان، إنه الطريق إما إلى روح وريحان وإما إلى بركات جحيم ونيران. هذا اللسان الذي إذا استقام لله جل وعلا استقامت من بعده جوارح الإنسان، هذا اللسان الذي إذا حركه قلب يخاف الله ويخشاه لم تسمع منه إلا طيبا، هذا اللسان الذي إذا أطلق له العنان هوى صاحبه في دركات الجحيم والنيران. ولقد وصى الله جل وعلا عباده المؤمنين، وصاهم أن يتقوه سبحانه في هذا العضو، أن ينظر الإنسان إلى نعمة الله جل وعلا يوم أنطقه فيستحي من الله أن يسمع منه كلمة لا ترضيه، أن يستحي الإنسان يوم نظر إلى الأخرس الذي لا يستطيع أن يعبر عن أشجانه وأحزانه، والله تفضل عليه وأكرمه فأنطق لسانه وأفصح بيانه، فيستحي الإنسان من الله جل وعلا فيتق الله في اللسان. ولذلك وصى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقوه فيما تنطق به الألسنة، فقال جل وعلا في كتابه المبين آمرا عباده المؤمنين ويعدهم بعظيم ما يكون من الخير لهم في الدنيا والآخرة إذا اتقوا الله في اللسان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من اتقى الله في لسانه فإن الله وعده أن يصلح حاله وأن يحسن عاقبته ومآله، وأنه يفوز من الله فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، إن لهذا اللسان زلات، إن لهذا اللسان آفات، إذا بلي بها العبد فقد خسر الدنيا والآخرة. يوم يصبح الإنسان ويمسي وهو يراقب وهو لا يراقب الله ولا يخافه فيما يقوله لسانه، يوم يصبح الإنسان ويمسي وقد أطلق للسانه العنان، ينتهك حدود الله ويغشى محارم الله ولا يخاف الله في عباد الله، يوم يصبح ذلك اللسان جريئا على حدود الله ومحارم الله، فتخط له في صحائف السيئات زلاته وآفاته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. ألا وإن من أعظم آفات اللسان التي إذا بلي بها الإنسان خسر دينه ودنياه وآخرته، الكفر بالله. الكفر بالله يوم يمسي الإنسان ويصبح وقد نطق لسانه بكلمة تخرجه من الدين والملة والعياذ بالله، يوم ينطق الكلمة فيهوي بها إلى دركات الجحيم، يوم ينطق الكلمة فيكتب الله بها سخطه عليه إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرقين في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا من سخط الله لا يتبين فيها يكتب الله بها سخطه عليه إلى يوم القيامة. فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من هذا البلاء. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمته من زلات اللسان، فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام لكي ينتهل من معين الوحي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك لسانك، أمسك هذا اللسان حتى لا ينطلق في حدود الله ومحارم الله، أمسك هذا اللسان يا معاذ عن عباد الله المؤمنين، أمسك لسانك عن عباد الله المسلمين حتى تكون مسلما حقا. فقال له: أمسك عليك لسانك. وإذا بمعاذ تهوله تلك الكلمة فقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ هل هذه الكلمات التي يلفظها هذا اللسان مكتوبة في السجلات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الليل والنهار يوم أطلق اللسان في غيبة المسلمين، يوم أطلق اللسان في عورات عباد الله المؤمنين. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاءه صحابي يوما من الأيام يسأله عن الدين والإسلام، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخافه علي؟ أي شيء تخافه علي؟ أي شيء تخاف علي منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، أخاف عليك لسانك، أخاف عليك منطقك وبيانك. فلذلك كان من أعظم آفات اللسان وأعظم ذنوبه أن يكفر بالله جل وعلا. وقد يكفر الإنسان حينما يقول الكلمة الواحدة فيخرج بها من الدين بالكلية، يوم يقول لا إله والحياة مادة، يوم يقول أن لله ولدا فيأتي بشيء إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يوم ينادي غير الله ويستغيث بغير الله ويستجير بأحد سواه فيكتب عليه أن حرمت عليك الجنة وتبوأت النار، يوم يتعلق بغير الله فيناديه ويناجيه كما ينادي الله جل الله في علاه. ومن آفات اللسان التي تخرج من الملة أن يستهزئ العبد بالدين، يوم يطلق لسانه في معالم هذا الدين لكي يستهزئ ولو بكلمة واحدة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة من غزواته وهي غزوة تبوك، خرج صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة في شدة الحر، سماها الله عز وجل ساعة العسرة لأنها ساعة شديدة امتحن الله فيها عباده المؤمنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أصحابه الكرام، وخرج قوم لم تسلم لله قلوبهم كما أسلمت ظواهرهم، فكان من هؤلاء القوم طائفة أرادوا أن يقطعوا طريق السفر، شعروا بالسعامة والملل، فلما أرادوا أن يتحدثوا بحثوا عن الشيء الذي يتفكهون به، بحثوا عن الشيء الذي يضحكهم ويسليهم، فلم يجدوا إلا عباد الله الصالحين. فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. من هم القراء؟ حفاظ كتاب الله عز وجل. يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، أناس يحبون الدنيا وأجبن عند اللقاء والخوف. فنزل جبريل من أطباق السماوات العلى بتلك الآيات العظيمة من الله جل وعلا، يوم سمع أحبابه وأولياءه ينتقصوا من هؤلاء الذين لا خير فيهم، نزل جبريل على رسول الهدى بتلك الآية العظيمة الجليلة الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ليس لكم عذر، قد كفرتم، خرجتم من الدين والملة بهذه الكلمات اليسيرة. فصاروا يتعلقون بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله، كنا نتحدث حديث الركب، كنا نقطع مسافة السفر، وكانت الحجارة تضرب رجل أحدهم فتسيل بالدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أضاقت عليكم الدنيا فلم تجدوا شيئا به تفرحون وشيئا به منه تضحكون إلا عباد الله الصالحين. وهذه هي عاقبة كل من استهزأ بأولياء الله وعباد الله الصالحين. فإياك ثم إياك وأولياء الله، وإياك ثم إياك والراكعين الساجدين، فإن الله يحبهم ويحب من أحبهم ويعادي من عاداهم. فلا تنطقن بكلمة تستحق بها قول الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال بعض العلماء: إن هؤلاء القراء حفظوا كتاب الله، فكان الاستهزاء بهم استهزاء بدين الله عز وجل. ولذلك قالوا: من استهزأ بالعالم واستخف بالداعية إلى الله بالعالم فقد استهزأ بالدين. من قال هذا العالم لا يفهم شيئا، هذا العالم يحلل ويحرم من عنده، واستهزأ بالعلماء واستهجن آراءهم واستخف بفتواهم، فله نصيب من قول الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إنهم دواوين العلم الذين شرح الله بالقرآن صدورهم، إنهم رجال الدين والإيمان الذين نور الله بالوحي قلوبهم، إنهم رجال الدين الذين حفظوا كلام الله رب العالمين وحملوا رسالة إله الأولين والآخرين، فكانوا ربانيين بما يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون. اتق الله في العلماء والدعاة والهداة إلى الله، لا يمسنك الله بعذاب بكلمة في عالم أو داعية إلى الله، وكن ذلك الطيب الذي لا ينفح إلا طيبا، ولا يسمع منه إلا الطيب، فإن الله إذا طيب قلب الإنسان طيب لسانه. كن ذلك الخير الدين الذي يخاف الله فيما يقوله وفيما ينطلق به لسانه. واذكر محاسنهم وشيد بين الناس مآثرهم، وكن حافظا لعوراتهم داعيا لهم بظهر الغيب، فلك من دعوتك أوفر حظ ونصيب. ألا وإن من الاستهزاء بالدين الاستهزاء بشرع الله رب العالمين. فإياك أن تنطلق، فإياك أن ينطق لسانك بكلمة في حكم لله جل جلاله. إذا سمعت أن الله أحل أمرا أو حرمه فقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تقل كيف هذا، لا تقل لا يصلح هذا، لا تقل هذا لا يعجبني، فالحكم لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أسلم لله قلبا وقالبا ولسانا، وليكن منك الرضا والتسليم. فإن الله يقول للنبي الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي حرج. فلا وربك، يقسم الله جل جلاله، يقسم هذا القسم العظيم، فلا وربك لا يؤمنون، لا إيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى تنصاع وتصبح ذليلا أمام الكتاب والسنة، حتى يحكموك. فإذا جئت في خصومة بينك وبين جارك أو أخيك، أول ما تقول: ما حكم الله ورسوله؟ أول ما تقول: ما القول الفصل لله ورسوله فيما بيني وبينك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس وحدها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي ضيق لا يجدوه في الأنفس، حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان، هذه هي العبودية الحقة لله العظيم الديان. فاتق الله فيما تقول، واتق الله فيما تعتقده، فإن الله سائلك عن كل ما يلفظ به لسانه. ألا وإن للسان آفات، فكما أن لله حقوقا يزل فيها اللسان، فإن للعباد حقوقا تزل فيها الألسن. تلك الحقوق التي تهتك بها عورات المسلمين، تلك الحقوق التي تضيع فيها حدود الله رب العالمين، إنها الحقوق التي ينتهكها الإنسان بالكلمة الواحدة في وجه أخيه أو غيبته. ومن آفات اللسان التي تكون بين الإنسان وأخيه الغيبة، أن يذكر أخاه بما لا يحب أن يذكره به. قالوا: يا رسول الله، لو كان فيه، أرأيت لو كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، ظلمته. فإن كان ما فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه ذلك فقد بهته وظلمته. الغيبة يوم يجلس الإنسان في تلك المجالس فيظن أن الله لا يسمعه ولا يراه، فيذكر أخا من إخوانه فيذكر عيبا من عيوبه، فيقول: فلان فيه كذا وكذا، فلان فعل كذا وكذا. وحينئذ تخط هذه الكلمة في صحيفة عمله لكي يلقى الله جل وعلا بذنبه. ألا وإن الغيبة من آفات اللسان وزلاتها، ومما يجب على كل مسلم يخاف الله ويرجوه أن يسلم إخوانه المسلمين عند غيبتهم عنه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم، أي الكامل، المسلم أي الحق، من سلم المسلمون من يده ولسانه. ليسلم الناس جميعا منك، وارضى لعل الله يرضى عنك، سلم المسلمين من لسانك. فإذا جلست في المجلس وأردت أن تذكر مسلما فاجعل الجنة والنار بين عينيك. إذا أردت أن تذكر أخاك المسلم لا تذكره إلا بخير، فلا تذكر عيوبه، فإن ذكر العيوب هتك لستر الله جل وعلا عليه. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه كلمة عجيبة غريبة: قال رحمه الله: أعرف أناسا لا عيوب عندهم، تكلموا في عيوب الناس فأوجد الناس لهم عيوبا، وأعرف أناسا عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. أعرف أناسا لا عيوب عندهم، أهل استقامة وطاعة، ولكنهم يتكلمون في عيوب الناس، فلان فيه فلان فيه، يهتكون ستر الله عليه. أعرف أناسا لا عيوب عندهم، تكلموا في عيوب الناس فأوجد الناس لهم عيوبا، فصارت الناس تظلمهم وتقول فيهم وهو ليس فيهم، لأنهم هتكوا ستر الله على عباده. وأعرف أناسا عندهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم. الكلام في عيوب الناس لا خير فيه. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس، سل الله العافية، فإن عيرت مبتلا فلعل الله أن يعافيه ويبتليك. ولذلك ذكر عن الإمام محمد بن سيرين، إمام من أئمة التابعين، صفحة من صفحات السنة المشرقة والصلاح والعبادة في زمانه، محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، أوصى أنس بن مالك رحمه الله أن يغسله إذا مات. هذا الإمام الصالح العابد لما كان في آخر حياته أصابه الدين، حتى إنه لما مات أنس كان مسجونا في الدين رحمة الله عليه. لما وقع في الدين قال: والله إني أعرف الذنب الذي من أجله بليت بالدين. قالوا: وما ذاك؟ قال: قلت لرجل قبل 40 عاما يا مفلس. قلت له قبل 40 عام أذية المسلم ما تفوت، إما أن ينتقم الله من المؤذي في الدنيا، أو ينتقم منه في آخر لحظاته من الدنيا، أو ينتقم منه في الآخرة، أو يجمع الله له بين الثلاث نقم والعياذ بالله. عورات المسلمين عظيمة، ما خلق الله اللسان لكي تهتك عورات المسلمين. من ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. وورد في الرواية الثانية: ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر دم. فاتق الله لسانك لا تذكر به عورة مسلم، وخاف الله في هذه العورات والعيوب التي في الناس، وقل: يا مسلم سلم، وقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اتق الله في عورات المسلمين، لا تذكر عورة مسلم، فإن الله جل وعلا يسترك كما سترتهم، ويعافيك إذا حمدت الله عز وجل على العافية إذا رأيتهم. وينبغي على المسلم إذا نظر إلى عورة أخيه المسلم أن يسعى في استصلاحها وأن لا يشمت بها، فمن كمال إيمان المؤمن أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كنت مؤمنا حقا لا تتبجح في المجالس وتقول يفعلون ويفعلون، ولكن هيئ من نفسك ذلك المؤمن الصالح، واحتسب تلك الخطوات التي تشتري بها رحمة الله لتذهب إلى هذا المبتلى وتلقي في أذنه كلمات ينفعك الله بهن في الدنيا والآخرة، فتذكر بالله وتهدي إليه العيوب، فتكون ذلك، فلعل ذلك أن يكون سببا في صلاحه. هذا هو المنبغي على الإنسان، أما أن يجلس بين إخوانه ويذكر العيوب والمثالب فهذا لا ينبغي. وقد يكون العبد صالح فيذكر فواحش ومنكرات تقع في المجتمع، وهذا لا ينبغي، خاصة إذا شهر بها على وجه لا تترتب عليه المصالح، فإن ذلك ضرره أعظم من نفعه وخطره أعظم من خيره. قال سفيان رحمه الله: إذا سمعتم بالفواحش والمنكرات فلا تذيعوها فإنها ثلمة في الدين. الناس إذا سمعت أن فلانا فعل وفلانا فعل قد تقتدي بهم، ولكن حاول ألا تذكر هذه العورات إلا إذا ترتبت مصلحة من التحذير وبيان الخطأ كما هو واجب على العالم، وصحب ذلك إخلاص النية لله جل وعلا والإشفاق، وكان ذلك بأسلوب يدل على حسن قصد صاحبه فنعم والله ما يصنع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ذلك ويفعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فمن حقوق المسلم على أخيه المسلم ألا يذكر عورته وألا يشهر به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوجه يصعد على المنبر ويقول ما بال أقوام صلوات الله وسلامه عليه، ما بال أقوام، ما قال يا فلان ابن فلان لما فعلت كذا وكذا، لا يشهر صلوات ربي وسلامه عليه إلا إذا وجدت المصلحة المقتضية لذلك أو غلب على الظن اندراء المفسدة بتشهيره. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارا جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جاره، فأمره أن يخرج رحله عن بيته، فصار كلما مر عليه الناس قالوا له ما بك ما شأنك، قال جاري يؤذيني، وكل من مر لعن جاره وسبه وآذاه. فقال له جاره لما رأى ذلك ارجع إلى بيتك فلن ترى ولن تسمع مني إلا خيرا. فقال له أخرج متاعك، فأخرج متاعه وكان يبين سوءة جاره. ألا وإن من أعظم ما ينبغي أن يستر هو جارك وأقرب الناس منك، فإن من حق الجار على الجار ألا ترسل لسانك على عورته ولا تدل على عورته. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ووصى من قبله كتاب الله الواحد القهار. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على قدميه ومعه رجل يناجيه، فوقف حتى طال موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء صحابي يريد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، وذلك الرجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه المرة تلو المرة. يقول الصحابي حتى أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما فرغ الرجل من ذلك المقام ومضى وانصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، جبريل الأمين جاء في صورة رجل، وهذه من الأحوال التي يأتي فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه في صورة ذلك الرجل، قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد الجار، حتى ظننت أن الله سيجعل الجار كالابن الذي من النسب يرثك وترث. فلا تذكر عورة الجار، ولذلك الجار قريب منك تسمع صيحته وتعلم حاله وتعرف أبناءه وبناته وما يكون غالبا من شأن أهله. فلذلك كان من حقه العظيم أن تستر عورته ولا تفضح شيئا من ذلك. كذلك أيضا من حقوق المسلمين التي تزل بها الألسن وتحصل بها الآفات النميمة، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعب. النميمة يوم ينقل ذلك الرجل الذي لا يخاف الله ولا يتقيه تلك الكلمات التي تؤجج نار الفتنة والعياذ بالله، تلك الكلمات التي تفرق بين الأحبة والجماعات، تلك الكلمات التي تورث البغضاء والعداوات، تلك الكلمات التي تصطلي بها القلوب بنار الحقد والحسد، تلك الكلمات التي تورث بين الناس المفاسد حتى تسفك الدماء وتنتهك حدود الله جل جلاله. المشي بين الناس بالقيل والقال، فلان يقول فيك كذا وكذا، فإياك أن تكون نماما. ففي الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن حال من نقل الكلام فأوقع العداوة بين الناس أنه لا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله. يقول بعض العلماء في هذه الأحاديث المشتملة على الكبائر الغالب أن صاحبها لا يوفق لحسن الخاتمة حتى يكون من أهل الجنة. فاتق الله في نقل الأحاديث، المسلم يصلح ولا يفسد. إذا علمت أن بين أخ وأخ عداوة فاتق الله فيما تقول، قل الكلام الطيب، ليس حتى إن الإسلام أباح لك أن تقول الكذب لأجل أن تصلح بين هذه القلوب المتفرقة. الإسلام يريد السلامة، يريد اجتماع القلوب، يريد التآلف، المحبة، التعاطف، التراحم، التكاتف، يريد اجتماع القلوب على طاعة الله جل جلاله، لا يريد الشحناء، لا يريد البغضاء، لا يريد تفكك القلوب وحصول الفتن والمحن واشتعالها واصطلائها بسعير الشيطان وأعوان الشيطان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يخاف الله في حقوق إخوانه. وإذا رأيت إنسانا ينقل إليك كلاما يوغر صدرك على إخوانك فذكره بالله جل جلاله وقل يا فلان اتق الله فيما تقول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي إني أريد أن أخرج نقي الصدر لهم، دعوا لي أصحابي لا تذكروا لي عورات المسلمين. فلذلك ينبغي على المسلم الموفق إذا جاءه هذا النمام ذو الوجهين الذي يريد أن يفرق ويبدد الجماعة والشم أن يقول له يا فلان اتق الله. وإذا كنت في مجلس فسمعته ينقل حديثا يوغر صدر السامع على أحد فقل له اتق الله. وكانت للسلف مواقف جليلة. جاء رجل إلى بعض السلف وقال له فلان يقول فيك كذا وكذا، فقال له ذلك العالم الجليل أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ الله أكبر، أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ تريد أن تغير قلبي على أخي؟ ما وجدت تنقل إلا هذه الكلمات الخبيثة حتى ولو قالها. ما وجد الشيطان وعاء نتنا ينقل النتن غيرك والعياذ بالله. وجاء رجل إلى الحسن رحمة الله عليه فقال يا إمام إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، قال والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. لأغيظن الشيطان الذي أمره أن يقول فيه، لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. صفحات مشرقة من قلوب تعامل الله علام الغيوب. من يريد الجنة يشتريها بالأعمال الصالحة، يشتريها بسلامة الصدر التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها بالجنة، فكان مبشرا بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض. في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، استشرفت تلك العيون تنتظر هذا الرجل المبشر بالجنة وهو في الدنيا. فخرج ذلك الرجل الصالح الموفق فسلم ومضى، فتبعه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه يريد أن يفوز بالخير الذي فاز به هذا العبد الصالح. فنام معه 3 أيام يريد أن ينظر كيف دخل هذا العبد الجنة، يريد أن يعرف السبيل الذي أوصل هذا العبد إلى دخول الجنة. فبات معه 3 ليال لا يتحرك حركة ولا يقول كلمة ولا يفعل فعل إلا وعين ابن عمر تراقب. حرص على الخير، كان الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم معلقة بالجنة، أي طريق الجنة، أي سبيل الجنة، يبيعون أنفسهم لشراء هذه السلعة الغالية. ومن الناس من يشري نفسه، من يشري نفسه يعني يبيعها، يشري بمعنى يبيع. ومن الناس، ليس كل الناس، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فرآه 3 أيام يقول فما وجدت منه كثير صلاة ولا صيام، ما وجدت كثير عباد، ولكن كان إذا تقلب في الليل وهو نائم ذكر الله، إذا تقلب في الليل وهو نائم ذكر الله جل، سبح حمد هلل كبر، قلب معلق بالله جل جلاله، قلب سليم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه القلوب. فلما مضت 3 ليال لم ير ابن عمر عملا عند هذا الرجل، فقال يا فلان إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، فكنت أنت الرجل، فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال ذلك الرجل أما إنه ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم، لا أمسي وأصبح وفي قلبي شيء على عبد من عباد الله المسلمين. فلذلك ينبغي المسلم الموفق أن يكون قلبه بريء، فإذا جاءه بالوجهين أو جاءه من لا يخاف الله ويتقي يريد أن يقطع عن إخوانه يقول له اتق الله، لا تنقل لي كلام الناس، لا تنقل لي ما يغير قلبي على عباد الله. فهذه من آفات اللسان. ومن آفات اللسان كثرة السباب واللعن، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة. كثرة السب واللعن تحرم الإنسان الشفاعة والشهادة يوم القيامة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانين كلما حصل شيء يقول لعنة، كل ما وقع شيء لعنة، إذا كثرت منه اللعنة فإنه لا يكون شفيعا ولا شهيدا والعياذ بالله يوم القيامة. الثرثرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرهها لعباده المؤمنين، أن الله كرهها لعباده المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم، وإذا كان الشيء يكرهه الله جل وعلا فحري بالمسلم أن يتقيه ويدعه. كثرة الكلام في فضول الدنيا، وكانوا يقولون من دلائل نقص عقل الرجل أو نقص عقل المتكلم كثرة ثرثرته وحديثه في الدنيا. هذا يدل على نقص عقله، لأن العقل يعقل الإنسان عن الكلام في الفضول. فليكن منطق الإنسان منطقا حكيما سليما. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يبين لنا أن الله إذا رزق العبد حفظ لسانه فلم يتكلم إلا فيما يعنيه كان ذلك من حسن إسلامه. من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيها الأحبة في الله، الوقفة الأخيرة: كيف يحفظ الإنسان لسانه من الآفات؟ ألا وإن من أعظم ما يحصن به المسلم لسانه أن يذكر الآخرة. ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تهذب للمسلم كلامه ومنطقه. من أكثر من ذكر الموت وهادم اللذات ومفرق الجماعات، وأكثر من ذكر سؤال الله جل وعلا والموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، دعاه ذلك إلى مراقبة الله في كل كلمة يقولها. أثر عن بعض السلف من العلماء رحمة الله عليهم أنه قضى في قضية وكان قاضيا، حكم في قضية بحكم، وكان المحكوم عليه رجل من السفهاء، يعني رجل لا يبالي بما يقول. فلما حكم هذا العالم القاضي عليه قال ذلك الرجل: ظلمتني وجرت علي، وتسلط بلسانه على العالم. فقال ذلك العالم: والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله جل جلاله. 40 سنة ما تكلمت بالكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. كثرة ذكر الآخر. ولذلك إذا أكثر الإنسان من ذكر الموت قل كلامه إلا فيما يعنيه، وأصبح يغار على هذا اللسان، يحترق، يريد حسنة، يريد تسبيح، استغفار، تحميدة، تكبيرة تزاد له في صحيفة العمل. تذكر أخي في الله أنه ستمر عليك مثل هذه الساعة وأنت ضجيع القبر والبلا، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون، وأنت أحوج ما تكون إلى كلمة طيبة تنجيك من عذاب أليم. ذكر الآخرة يحفظ اللسان، ذكر الآخرة يقوم المنطق والبيان. فإذا علم الإنسان أنه صائر إلى تلك الغصص التي تغص عندها الحناجر ويذل عندها الأصاغر والأكابر، هانت عليه الدنيا فلم يطلق لسانه إلا فيما يعنيه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحفظون الألسنة بكثرة ذكر الموت والآخر، وكان الواحد منهم يعد كلماته خلال الأسبوع كله، من الجمعة إلى الجمعة يعرف عدد الكلمات التي تكلم بها. من الخوف، خوف من الله جل وعلا، وكثرة الاستشعار لهيبة الموقف بين يدي الله الواحد القهار. أما السبب الثاني الذي يعين على حفظ اللسان من الآفات والزلات أن تسأل الله جل وعلا، الذي منه صلاح الأحوال ومنه الكرم والفضل بطيب المقال، أن تسأله أن يرزقك قولا سديدا. قل اللهم إني أسألك لسانا يرضيك عني وأعوذ بك من لسان يغضبك علي. سل الله أن يعطيك قولا يرضيك عنه، وادعو فإن الله يستجيب لمن دعاه. اسأل الله في الأسحار، اسأله آناء الليل وأطراف النهار أن يحفظ لك لسانك، أن يحفظ لك لسانك فلا تحمل ذنوب الناس. ولذلك قد يمسي الإنسان ويصبح راكعا ساجدا، قائم الليل صائم النهار، وحسناته لمن تكلم فيه. يغتاب وينم وهو قائم الليل صائم النهار، حسنات القيام والصيام لمن هتك ستره وأذى. فاجتهد رحمك الله في سؤال الله أن يحفظ لك لسانك عن أذية المسلمين وعن أعراض عباد الله المؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حفظ اللسان. ومن الأمور التي تعين على حفظ اللسان قراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم، ففيها النماذج الكريمة التي تحيي في الأنفس الاشتغال بما يعني عما لا يعني. ومما يعين على حفظ اللسان واستغلاله في طاعة الله جل وعلا استشعار ما عند الله من الفضل إذا سخر الإنسان لسانه في طاعة الله، فإن الكلمة الطيبة تقربك إلى الجنة وتبعدك من النار. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتقي النار بشق تمرة وبكلمة طيبة. فليجتهد الإنسان في ذكر ما عند الله من الفضل والرحمة حتى يحفظ الله عز وجل لسانه ويصون منطقه وبيانه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. اللهم إنا نعوذ بك من زلات اللسان وخطرات الجنان ووساوس الشيطان، ونسألك أن تمن علينا بما يرضيك يا كريم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، هل يجوز غيبة الذي لا يصلي أو الذي لا يحافظ على الصلاة؟ وجزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن عبد لا يصلي أو لا يحافظ على الصلاة، هل تجوز غيبته؟ الجواب فيه تفصيل، فإن ترتبت مصلحة شرعية على غيبته جازت الغيبة بحدود وبقدر. مثال ذلك أن تعلم أنه لا يصلي فتذهب وتنصح فلا يصلي، وتعلم أن له أبا أو أخا يستطيع نصحه وتقويمه وإرشاده، فتذهب إلى أبيه وتقول له إن ابنك لا يصلي، أو إلى أخيه وتقول إن أخاك لا يصلي، فهذا جائز ولا حرج فيه. ولكن لا يجوز لك أن تزيد عن الحاجة. إذا كان لا يصلي ما تأتي تقول إن أخاك لا خير فيه وهو ساقط كذا وكذا بدليل أنه لا يصلي، تقتصر فقط على ذنبه وتقول إن أخاك لا يصلي، إن ابنك لا يصلي. فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أما الحالة الثانية أن يكون المقصود من السؤال غيبة من لا يصلي دون مصلحة شرعية، ومثال ذلك أن تجلس في المجلس وتقول يا جماعة فلان لا يصلي، وليس هناك مصلحة إلا أن تؤذي هذا الرجل بقولك فيه إنه لا يصلي، فهذا لا مصلحة فيه. ولذلك إلا إذا كان تشهيره بين الناس يردعه ويزجره فيجوز. ويدل على ذلك حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترعون اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذروا بالناس، يعني عند الحاجة والحاجة التحذير. وينبغي إذا جئت تحذر أن يفهم من كلامك وأسلوبك أنك تقصد فقط من التحذير من هذا الشيء المعين دون زيادة، فإن السلف رحمهم الله والعلماء يحذرون في مثل هذه الأمور، فإن بعض الناس قد يبلغ به كراهيته لفعل ما الحقد على صاحبه، ولا يفرق بين التوجيه والإرشاد وبين الحقد والغل. وهذا نبه عليه ومن نبه عليه الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وقال إن كثيرا من الناس لا يفرقون في هذا حتى تصل العداوة إلى حقد شخصي. ولذلك قيل لأبي ذر لما رأى العاصي أتبغضه؟ قال لا، إنما أبغض عمله. هذا له حق الإسلام وله حق في الدين، ما تصل إلى أنك تشفي غلك النفسي وتحمل عداوة الدين إلى عداوة شخصية، حتى إن البعض إذا رأى أخاه على زلة قد يكره توبته والعياذ بالله حتى يبقى يشهر به والعياذ بالله. فإذا بلغ الإنسان إلى هذا المبلغ فليعلم أن عداوته ليست لله وإنما هي لحظوظ النفس والعياذ بالله. فالمقصود أن توجيه الناس وإرشادهم مطلوب، وإرشادهم مطلوب، وينبغي أن يكون بالأسلوب الذي يعينهم على القرب من الله للنفرة من طاعة الله. فبعض من العصاة إذا شهرت به أمام الناس ثبت على معصيته، فهذا لا يشهر به، لأن المفسدة أعظم من المصلحة، والتشهير إنما جاز للحاجة. وبعض من الناس إذا شهرت به ارتدع، وإذا بينت لجماعتي وقرابتي أنه على خطأ زجروه وأخذوا على يده وقمعوه، فمثل هذا لا تشهر به إلا بعد أن تنصحوه وتحذره وتقول له إذا لم تستقم فسأخبر عنك إخوانك يزجروه. هذه كلها حقوق للمسلم، فإن للمسلم حقا على أخيه، وينبغي أن يهيئ للناس ويعينهم على طاعة الله وقبول النصح والتوجيه، والله تعالى أعلم.
أعظم الله أجرك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تكثر في مجالس النساء الغيبة والنميمة ونقل الكلام، وبعضها في جهاز الهاتف، فهل من كلمة توجيهية للنساء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل في عورة أختها المسلمة، وإذا أرادت أن تحدث أختها ينبغي عليها أن يكون قولها سديدا، وأن تتقي الله عز وجل فيما تقوله من العورات والخطيئات. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، قال: خص الله النساء لأن اللمز بينهن أكثر من الرجال، فيكثر بينهن اللمز والكلام: فلانة جميلة، فلانة قبيحة، فلانة فيها كذا، فلانة تفعل كذا، وكل ذلك ذنوب تسطر على المرأة التي تتكلم بذلك. فينبغي للمرأة أن تتقي الله فيما تقوله، وأن تحفظ حق أختها المسلمة، فكما أنها تكره أن يقال فيها ذلك فينبغي عليها أن تكره لأختها ما تكرهه لنفسها، وأن تشتغل بعيبها عن عيوب الناس، والله تعالى أعلم.
أثابك الله. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. وسؤالي: نحن مجموعة من الشباب نذكر عيوب بعض الأشخاص فيما بيننا، وذلك للتشاور في القيام بزيارته ونصحه، فهل عملنا هذا يعد من الغيبة؟
أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا وإياكم بهذا الحب في دار كرامته، نجمعنا بكم به في دارك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي في الله، نعم ما صنعته من الغير على إخوانك المسلمين وحرصك على توجيههم ودلالتهم على الخير، ولكن اعلم رحمك الله أنه إذا احتاج الإنسان إلى غيبة أخيه المسلم ينبغي أن يأخذ بما تحصل به الحاجة. وقد نبه العلماء على هذه المسألة في قاعدة ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، وهي قاعدة مشهورة عند العلماء، ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فالكلام في الناس وذكر عيوبهم محتاج إليه ولكن يقدر بالقدر. مثال ذلك، لو أردت أن تحفز شخصا أن ينصح جاره، وتعلم أن هذا الجار والعياذ بالله يشرب الخمر ويزني ولا يصلي، فحينئذ تبدأ بماذا؟ تبدأ بالصلاة لأنها عماد الدين، وإذا صلحت صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر، فتقول له يا فلان، فلان أراه لا يصلي، ما تأتي تقول ويشرب الخمر ويزني ويفعل ويفعل، لا تأتي تستر الله على أبد، لأن الحاجة تندرئ بهذا القليل. وقد تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ومصالح الأنام كلاما نفيسا، وبين فيه قواعد العلماء، تكلموا على هذه المسألة في جرح الشهود والطعن لمن طعن فيه، كل ذلك حفاظا على حقوق المسلمين. تذكر أقل ما تحصل به الحاجة، ثم تشاور إخوانك في استصلاحه، ثم قليلا قليلا تذكر لمن يقوم باستصلاح من عيوبه، حتى يكون ذلك أدعى لصلاح حال من تكلم فيه، والله تعالى أعلم.
أحبابكم الله، يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، ما حكم تأجير المحلات للذين يبيعون المحرمات؟ ما حكم تأجير المحلات للذين يبيعون المحرمات مثل الدخان وأشرطة الأغاني والفيديو؟
أما بالنسبة لتأجير الدور والدكاكين ونحوها لمن يفعل الحرام فهو محرم، ويختلف هذا باختلاف المحرمات، فإن كانت الإجارة على حرام محض، جميع الشيء الذي يفعل محرم وجميع الشيء الذي يباح محرم، فإن الإجارة تعتبر معونة على الإثم والعدوان، ومن أجر من يفعل ذلك فإنه يكون والعياذ بالله شريكا له في الإثم على قدر ما يكون منه من ضرر. وأما إن اختلطت بحلال وحرام فإنه في هذه الحالة يكون له من حظ الإثم على قدر ما كان منه من وزر، إن قليلا فقليلا وإن كثيرا فكثير، والله تعالى
أعلم. يسأل الأخ أيضا يقول: هل العرضات الشعبية محرمة أم لا وجزاكم الله خيرا؟
العرضات الذي هو الرقص بالسلاح ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل والحبشة يلعبون بالسلاح في المسجد، فأراد عمر أن يحصبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهم فإنه يوم عيدنا. ووقفت عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم فأقرها على ذلك، فيشرع في يوم العيد اللعب بالسلاح دون اشتمال ذلك اللعب على منكر، لما في اللعب بالسلاح من إحياء الحمية وإحياء لما يحيي في النفوس من معاني الرجولة والكحولة ونحو ذلك، إذا لم يشتمل على محرم من المعازف والغناء ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه عند حصول الموجب. أما بالنسبة لغير ذلك من التوسع فيه دون وجود حاجة، فأن يلعب بالسلاح في أي وقت، فهذا للأفراد قد يشرع أن يلعب الإنسان بسلاحه، ولكنه خلاف الأولى، مكروه يشرع بمعنى يجوز، ولكن درجته الكراهة لما فيه من إضاعة الوقت، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لعب الرجل بسلاحه. أما بالنسبة إذا اشتمل على محذور من الطبل والزمر، فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والعياذ بالله، والحريرة والمعازف والقيام، ما هم بمؤمنين. هذه من المحرمات التي لا يجوز فعلها، والله تعالى
أكرمكم الله بطاعته. يقول الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، أشهد الله والحاضرين أني أحبك بالله، وملاحظتي يا فضيلة الشيخ في هذه المنطقة أنني أجد تساهلا عظيما لاستخدام لفظة الطلاق، فنرجو يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا ولهم خطورة الاستهانة بهذه الكلمة، وجزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء.
الطلاق هو كلمة الفراق التي تفرق الجماعات وتقطع الأرحام وتوجب الوقوع في كثير من الآثام. الطلاق كلمة تدمر البيوت وتفرق بين الأم وولدها وبين الزوجة وزوجها، كلمة يسيرة ولكنها جليلة خطيرة. والإكثار من هذه الكلمة أمر خطير ومنكر عظيم، حتى قال بعض العلماء: من أكثر من الطلاق لم يأمن أن يعيش هو وامرأته على الزنا والعياذ بالله. امرأته طالق إن لم تقعد، امرأته طالق إن لم تقعد، امرأته طالق أن تتغدى اليوم عندي، أن تتعشى عندي، فتطلق المرة الأولى في أول النهار، وتطلق المرة الثانية في آخر النهار، وتطلق المرة الثالثة في آخر النهار، ثم يبيت معها على فراش زنا والعياذ بالله. من يكثر من الطلاق لا يأمن أن يعيش مع امرأته بالزنا شعر أو لم يشعر. هذه كلمة خطيرة، ولذلك لا ينبغي ذكر هذه الكلمة عند كل قليل وكثير وجليل وحقير. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: يا إمام، إني طلقت امرأتي 100 تطليقة. فقال: 3 حرمت بهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله هزوا. 3 حرمت بهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله هزوا. وجاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، طلقت امرأتي 3 قالت قال: حرمت عليك. قال: يا أبا عبد الرحمن، لا تفعل يرحمك الله، يعني لا تطلق علي امرأتي. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت الذي فعلت. إن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. الذي يكثر من لفظ الطلاق لم يتق الله، وحري به أن يضيق على نفسه حتى يعيش هو وزوجه والعياذ بالله على الزنا. بل يتق الله الإنسان، الزوجة وبيت الزوجية أرفع من أن يطلق على شربة ماء. بيت الزوجية بكيان مسلم وبيت مسلم أرفع من أن يهدر ويهدم بكلمة تخرج من إنسان متهور. ثم تجد الأعذار التافهة: أنا عصبي، أنا ما أملك نفسي، سبحان الله، أضاق عليك عند عصبيتك أن تنفس غضبك على زوجتك، على امرأة ضعيفة، أضاقت عليك الدنيا حينما أصابك الهم والغم والغضب، فآذاك عدوه أن تنفذ تلك الكلمة فتدمر حياة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر، ويكون الإنسان فيه على أخطر ما يكون من ضياع بيته وضياع زوجه وأهله، بل يكون الإنسان لئيما ضيع حق الناس عليه. لأن الذي زوجك أكرمك واختارك لعرضه وأخته وبنته، فكانت العاقبة أن يأتي يوم من الأيام تأتي تجر ثوبها مطلقة منك بسبب تافه من أسباب الدنيا. لنتق الله عز وجل. وإذا سمعت الرجل يقول طلاق حرام، قل له: اتق الله وخاف الله رب العالمين. وإذا سمعت رجل يطلق وسكت عليه فإن هذا منكر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. هذا من منكرات الأقوال، الاسترسال في الطلاق وعدم المبالاة به. وينبغي التناصح والتذكير بالله عز وجل. وفي كبار السن المسؤولية عليهم أعظم، وهم قدوة. إذا رأى أحد يطلق يقول له: يا فلان اتق الله وخاف الله. ولا يستهزئ الإنسان بهذه الكلمة، فإن بعض من الشباب حديث الأسنان يطلق وهو ليست عنده زوجة، يقول: علي الطلاق علي الطلاق، يستهين بهذه الكلمة حتى يبتليها الله عز وجل. فإذا تزوج استمر لسانه الطلاق فيطلق امرأته من حيث لا يشعر. فلذلك ينبغي التناصح في هذا الأمر وتوجيه الناس والحرص على حفظ النفس عن حدود الله ومحارم الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الورع فيما نقول ونفعل، والله تعالى.
حفظك الله. هنا أسئلة الحقيقة تدور حول موضوع واحد، وهو يتعلق بالميراث وميراث المرأة على وجه الخصوص. فيقول السائل الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببعض القرى يحرمون المرأة من الميراث وتسكت عن ذلك خوفا من القطيعة، وقد تفاجأ بأن الميراث موقوف على الرجال ونسلهم دون النساء، فما حكم ذلك؟ وما موقف الدعاة وخطباء المساجد تجاه ذلك؟ وما موقف المرأة من مورثها وأقاربها وهل عليها بر والديها بعد أن حرم أن حرمها من حق لها؟ جزاكم الله خيرا. السؤال الآخر يقول: فضيلة الشيخ، معلوم أن الله تعالى تولى تقسيم الفرائض بنفسه ولم يكن ذلك لأحد من خلقه، والسؤال أن بعض الناس يلجئ الوارث من النساء إلى التنازل خاصة الأخوات مقابل بعض المال، وذلك حتى لا تنتقل التركة إلى غير الرجال من الوارثين، حتى أصبحت المرأة تعتقد أنه لا حق لها في المطالبة، والتي تتجرع على المطالبة تنبذ وتقاطع وتحتقر وتعد مخالفة لعادة المجتمع. نرجو من فضيلتكم التعليق والنصح، أثابكم الله وأعظم أجركم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال بعض العلماء: من ذلك أن الرجل يكون على صلاح وديانة واستقامة حتى إذا حضره الموت جار وظلم في الوصية التي يكتبها لأهله، فهذا الظلم والجور يكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله، فيكون آخر ما يكتب له في صحيفة عمله أن خرج ظالما قاطعا للرحم والعياذ بالله. الميراث حق تولى الله قسمته من فوق سبع سماوات، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، ولم يكن قسمة المواريث لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولكن تولاها سبحانه جل جلاله وحده. فينبغي أن يعلم أن للمرأة حقا في الميراث، وأن هذا الحق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع، وأنه لا يجوز أن يستباح حق المرأة بالحيل والمكر، فإن الحيلة وإن نفعت في الدنيا فلن تنفع صاحبها يوم الدين. ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن المرأة إذا كانت ضعيفة عن أخذ حقها أن الله قوي ينتزع لها حقها، فليتق الإنسان ربه في حقوق هذا الضعيف، هذا الإنسان الضعيف هو المرأة، والله جل وعلا جعل لها هذا الحق يعينها على العفة ويحفظ ماء وجهها أن تسأل غيرها، فإن المرأة إذا احتاجت قد تتعرض إلى الزنا والحرام، فالله جعل لها هذا النصيب حتى تصون ماء وجهها وتذكر ميتها فتترحم عليه وتقول رحمة الله على فلان ورحمة الله على أبي وأخي الذي ترك لي كذا وكذا، فيأتي هذا الظالم الفاجر الذي لا يتقي الله جل وعلا لكي يقطع عنها رزقها ولكي يؤذيها فيما أعطاها ربها، هذا من الظلم وهذا من الجور. والمسؤولية على العلماء عظيمة، وعلى أئمة المساجد، وعلى طلاب العلم، وعليكم عامة أن تبينوا للناس أنه لا يجوز ظلم المرأة في أي شيء، خاصة في هذه الحقوق التي هي المال، فإن المال أخبر الله جل وعلا أن النفوس تحبه ومجبولة عليه، وأحضرت الأنفس الشح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق وإياك وكرائم أموالهم، بالزكاة التي حق لله نهاه أن يزيد عن الحق المعتبر، وقال إياك وكرائم أموالهم، ثم قال بعدها: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الرواية الثانية أن الله يرفعها ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال بعض العلماء أن الله ينتصف للمظلوم من ظالمه ولو كان المظلوم كافرا، لو كان كافر فالله ينتصر له، لأن الله عدل لا يحب الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هذا ظلم، ظلم للمرأة، لا يجوز ظلم للمرأة في الميراث، وكذلك احتقار المرأة وأذيتها وانتقاصها، وكون كثير من الناس يرى أن المرأة أشبه بسقط المتاع حتى يشدها بعضهم بالحذاء أكرمكم الله، نسأل الله السلامة العافية. ومن عادات الجاهلية الممقوتة التي تدل على ضعف الإيمان في القلوب قول بعضهم: المرأة أعزك الله، المرأة أكرمك الله،
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. المرأة قد تكون سبب في صلاح أمة. خديجة رضي الله عنها وقفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فثبت الله بها قلبه. لا ينبغي للإنسان أن يكون ضعيف عقل ويكون عنده التهور في انتقاص الناس واحتقارهم. فالمرأة فيها خير كما أن الرجال فيهم خير كذلك النساء فيهم خير. وكون بعض العادات والتقاليد تكون عند البعض من احتقار المرأة وامتهانه وانتقاصه هذه من بقايا الجاهلية ومن تخلف العقول. فالله يزن الناس ذكرهم وأنثاهم بالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا يجوز ظلم النساء وأذيتهم واحتقارهم وتبقى مظلومة. وأشد ما يكون الظلم من القريب. المرأة إذا ظلمت من أخيها وإذا ظلمت من ابنها وأبيها من الذي يقف معها بعد الله عز وجل؟ الله المستعان ضعيفة قد يظلمها زوجها لما يأتي أبوها ويظلمها لما يأتي أخوها ويظلمها. أين تذهب؟ أين يذهب هذا المخلوق الضعيف مع ما هي فيه من همها ونكدها في عيشها؟ ينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل فإن الراحمين يرحمهم الله. وهذه الغلظة والجفاء والأذية لعباد الله عز وجل ليست من الإسلام في شيء. الإسلام دين السماحة ودين اليسر ودين العدل ودين الإنصاف ودين الرحمة. وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان إليهن حتى قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار. فلذلك ينبغي حفظ حقوق النساء. وعادات الجاهلية وبقايا الجاهلية ينبغي أن تنزع من العقول ومن القلوب والقوالب وأن يعطى للنساء حقوقهم ويحافظ على هذا الحق حتى ينجو الإنسان من يوم تشخص فيه القلوب والأبصار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يفر لأنه يخاف أن يكون ظلم بنته أو ظلم أخته أو ظلم زوجته أو أمه. فلذلك ينبغي التناصح في هذا والمسؤولية عظيمة. كان الناس قديما في الجهل ولكن الآن انتشر العلم بين الناس وأصبحت تعي وتعلم أن هذا ظلم فلا تسكت. فإن رأيت الوالد يوصي بأن ماله للرجال دون النساء فقل له اتق الله يا والد واسأل العلماء فيما أنت فاعل. وإذا كان هناك وصية قديمة أو كان الإنسان قد ظلم أخواته فمن الليلة لا تنام حتى تذهب إلى أختك وقريبتك وتقول لها خذي حقك كاملا فأعطيها حقها قبل أن يأتي يوم ينتصف الله ينصف الله فيه الظالم من المظلوم والمحروم ممن حرمه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله ينتصف يوم القيامة ينصف البهائم بعضها من بعض فكيف بالأوادم. بهائم شاة جلحاء لا قرن لها يأخذ الله حقها من الشاة القرناء ثم يقول الله لها كوني ترابا. لذلك ينبغي أن تحفظ حقوق النساء وأن تؤدى كاملة وكذلك حقوق الرجال وأن يتق الله المسلم فيما يعتقده وأن يؤدي لكل ذي حق حقه والله تعالى أعلم.
وبعد سؤال عن العزاء. ففي هذه المنطقة يحصل الاجتماع في العزاء فيجتمع أهل القرية أو معظمهم في بيت صاحب الميت أو في بيت شخص آخر قريب له ويأتي أهل القرى الأخرى ليعزوا أهل القرية. فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا هذه المسألة.
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد بالنسبة للسؤال السابق الذي ذكرناه قبل الأذان والذي استثنينا فيه صورة أحب أن أوضحها أكثر. هذه الصورة تسمى عند العلماء بالتخارج وقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله ومذهب طائفة من أهل العلم صحتها وجوازها وهو الصحيح. صورة هذا التخارج أن يكون الرجل قد مات عن بنتين وابنين فيكون للبيع بنتين لكل واحدة منهن سهم فيصبح سهم النساء سهمين ويكون للابنين الذكرين أربعة أسهم فيكون مجموع الأسهم ستة فيترك مثلا أرضين. الأرضين هذه قيمتها في الحقيقة تعادل إحداها
4000 ريال والثانية تعادل 2000 ريال، فيصطلح الذكور والإناث على أن للإناث الأرض التي ب2000، ويصطلح على أن للذكور الأرض التي هي 4000. يستوي عند العلماء أن يكون التخارج في الفرض والأسهم بالنقد، أو يكون بالأعيان، النقد مثل النقود، ويقول له هذه الدار قيمتها 6000، نصيبي فيها 4 أسهم ولك منها سهمين، فخذ هذه 2000 عن سهميك الباقيين، ونحو ذلك. لكن هذه الصورة ليست مما نحن فيه، هذه الصورة جائزة وما فيها حرج، لكن بشرط أن يكون مقدار النصيب الذي يعطى للنساء حق وعدل، ما يكون في ظلم، بمعنى أنه ما يخدع النساء ويقال لهم تخارج، التخارج جائز، ثم يأتي كل من هب ودب يقدر لهن ميراثهن ويظلمهن، لا، يقدر برجلين من أهل خبرة عدلين لا يحيفان لأحد من الورثة بالضوابط الشرعية المعتبرة. النقطة الثانية في مسألة التخارج، إذا كان كتابة الوصية خروج المرأة إلى القاضي وقالت أنا متنازلة عن نصيبي بالإكراه، فإن ذلك لا يحل نصيبها البتة، فإن الإكراه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الإكراه لا يحرم الحلال، لا يوجب حرمة الحلال، بمعنى أن المرأة التي تملك نصيبها يصبح نصيبها حراما عليها، والإكراه لاغ ووجوده كعدمه على كأنه لم يوجد. فإذا أكرهت المرأة واستحيت، حتى إن بعض العلماء يرى أن الحياء والخجل لبعض الأحيان نوع من الإكراه، وهو أصل عند شيخ الإسلام ابن تيمية قرره في غير ما موضع من المجموع، أنه أن الإكراه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكره الرجل بالحياء، فلذلك إذا كان المرأة يضغط عليها عن طريق زوجها أو عن طريق إخوانها حتى تتنازل، فهذا التنازل وجوده وعدمه على حد سواء، فليتق الله الإنسان في هذه الحقوق ويؤديها كاملة على الوجه الذي يرضي الله. المسألة الثانية مسألة العزاء، في نقطة في السؤال، بعض الأسئلة يقال فيها في هذه المنطقة أو هذه المدينة أو هذه القرية، أنا أرى الأفضل أن لا يقال في هذه المنطقة ولا في هذه القرية، لأنه قد يكون يفعل بعض الناس ويعمم الحكم، وقد يكون هذا فعلا موجود عند كثير، لكن الأفضل الذي أرى أن يسأل، يقال هناك من يفعل كذا وكذا، أو هناك من يقول كذا وكذا، دون تحديد بمنطقة أو مدينة، لأن المقصود التوجيه والمقصود معرفة حكم الله عز وجل. أنا هذا في رأيي أرى أفضل، لأنه قد يكون شيء، يعني هذا الأمر قد يكون شائع عند بعض الناس لكن لا يعتبر حكما عاما على الجميع، فالأفضل أن يقال بعض الناس يفعل هذا الشيء. طيب، هذه المسألة وهي مسألة العزاء، السنة أن يعز المسلم في ميته، والله شرع العزاء لأن المسلم إذا فقد مالا أو فقد ابنا أو بنتا أو قريبا فإن قلبه يضعف أمام المصيبة، فيحتاج إلى من يثبت، إلى من يذكر بالله جل وعلا، ولذلك المصائب تهز القلوب، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم فيها، ولذلك يحتاج المسلم إلى كلمة من أخيه، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعزي، قال لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب، وقال قول فليقل اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله أي ملك لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. المقصود أن العزاء مشروع، ولكن ليست بالطريقة التي توسع فيها الناس من إضاءة الأنوار وفرش الفرش وبسطها وجعل المواعيد والولائم في بيوت الميت، هذا كله من البدعة والحدث. الرجل يعزى في الميت في القبر، وهذا من السنة، وكذلك يعزى في المسجد، تصلي معاه في المسجد وتسلم عليه وتقول له يا فلان أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ونحن ذلك من الكلمات التي تجبر بها خاطره وتقوي بها إيمانه وتوصيه بالسنة. وأما الجلوس واستقبال الناس على جماعات فقد شدد فيه السلف، ففي صحيح البخاري عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة، من النياحة على الميت، فينبغي يعني تركه قدر المستطاع، ولكن إذا كان هناك ناس يقدمون من سفر وجلس الإنسان رفقا بهم ولا يقصد لذلك التشهير، فهذا رخص فيه المتأخرون من العلماء وقالوا إن الناس بحاجة، خاصة الآن مع اتساع المدن، ولكن بشرط ألا يطيل الإنسان عند أهل الميت بل كان بعض العلماء يشدد في الطعام والشراب عند الميت، حتى كان أذكر بعض مشايخنا لا يشرب القهوة في العزاء، كل ذلك تورع وتحفظ إذا عز الميت حتى لا يذهب أجره. ولذلك يعني ينبغي التحفظ في مثل هذه الأمور، فإطالة الجلوس عند الميت هذه من المنكرات، وأشد ما يكون منكر أن يجلس الرجل في بيت الميت ويجلس يتحدث بفضول الدنيا، فلان باء والعمارة الفلانية، نقول له لماذا؟ يقول حتى أسلي أهل الميت. سبحان الله، الله ينزل هذه المصائب حتى تنكسر القلوب وتنيب إلى الله جل وعلا، ويتذكر الإنسان ويتبصر، وتأتي تلهي عباد الله عن ذكر الله جل وعلا، فهذا من الغفلة، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي اتقاء مثل هذه الأمور، وأن يكون العزاء على الوجه المعتبر شرعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله، أعظم الله جزاءكم.
هذا آخر سؤال، أنا أخشى أن نشق على الناس إلا كان ودنا، فإن شاء الله هذا آخر سؤال. هذا السؤال الأخير.
هما سؤالان إذا سمحت.
هذا حين
الأول مشكلة الحقيقة استجدت مع انتشار المباني، ألا وهي كثرة المساجد، لأن الناس كثرت مساكنهم وتباعدت، وبعضها بعض هذه المساجد التي أنشئت يسمعون النداء من المسجد المسجد القرية الأساس، ومع ذلك ينشئون لهم مسجد، حتى أنه أصبح في بعض المساجد الصغيرة في بعض القرى الصغيرة مساجد كثيرة، وفي غالب الأحوال أنه لا حاجة لها، وتفرق الناس بسبب ذلك. فما قولكم في هذه المسألة أثابكم الله؟
اختصارا في هذا الموضوع الذي عمت به البلوى، الأصل أن كل أهل حي أو منطقة يتفق على مكان وسط بينهم يرفق بهم جميعا ويبنون فيه مسجدا، ولذلك أرى أن هذه المساجد بعضها لا يخلو من الإثم، خاصة المساجد التي أحدثت في أماكن يرحمك الله، في أماكن فيها مساجد قديمة، ومن أحدث مسجدا بجوار مسجد قديم قريب منه فمسجده مسجد الضرار والعياذ بالله، يأثم ولا يؤجر، لأنه تفريق للمسلمين وتفريق لكلمتهم. فإن وصل الأمر إلى أن قوم فلان لهم مسجد وقوم فلان لهم مسجد، فهذه من نعرات الجاهلية، وقد يكون والعياذ بالله أصحاب المسجد الذي يبنونه بالنعرة الجاهلية، ليش نذهب عند بني فلان، قد يحرموا قبول الصلاة. من هذا مقصود الشرع من بناء المساجد جمع القلوب، مقصود الشرع من بناء المساجد اجتماع الناس، فيأتي هذا ويبني مسجد لكي يجمع جماعته ويقول لهم مسجدنا كذا، فإذا رأى أحد يصلي في المسجد الثاني ربما يغر قلبه عليه والعياذ بالله، كل هذا من الجاهلية. والذي أرى أن كل جماعة يستطيعون، مثلا لو فرضنا 10 بيوت أو 20 بيت، ولو كان عندهم مساجد في بيوتهم ينظرون إلى منطقة متوسطة بينهم، ثم من بنى مسجدا في بيته يقدر هذا المسجد ب2,000-3,000، فتجمع قيمة هذه المساجد وتهدم هذه المساجد وتضم للبيوت، ثم يحدث بين هذه البيوت مسجدا يجمعهم على كلمة الله وطاعته. هذا هو المنبغي، لأن هذا هو مقصود الإسلام، والذي يريد أن ينجو من عذاب الله فليفعل ذلك. هذا الأصل، أنه كل جماعة يتفقون على بناء مسجد يرفق بقريبهم وبعيدهم، ثم بعد ذلك يكون وسطا بينهم ويقدرون للمساجد التي بنيت تقديرها، ثم يضم إلى بيته بعد ذلك ويدفع قيمة هذا المسجد، ثم تجمع 20,000-30,000-40,000-100,000 على حسب ما تيسر، ثم يبنى مسجد ولو صغير، المهم أنه يجمع هذه الوجوه على طاعة الله ومرضات الله، ويحس المسجد الإنسان أنه يدخل مسجد الله ولا يدخل مسجد بني فلان، حتى يكون أبلغ، لأن الله يقول وأن المساجد لله ليست لبني فلان ويعلان. ونسأل الله العظيم أن يجمع القلوب على طاعته، وأن يؤلف بينها في محبته ومرضاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. السلام عليكم.